الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من توفيق الله تعالى للعبد أن يشرح صدره لطلب العلم الشرعي وأن ييسر له أسباب ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين. متفق عليه. فالعلم سبب لكل خير وحائز لكل فضل، لأن العلماء سرج الأزمنة، كل عالم سراج زمانه يستضيء به أهل عصره، يوضحون للناس ما أشكل ويهدونهم إلى الصواب ويردونهم إلى الحق. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سلك طريقًا يطلب فيه علمًا سلك الله به طريقًا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضًا لطالب العلم، وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أخرجه الترمذي وهو حديث حسن. وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم، فقال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. أخرجه الترمذي وهو حديث حسن. وقد قال علي رضي الله عنه: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ضعة أن يتبرأ منه من هو فيه وأن يغضب إذا نسب إليه. إن فضل العلم لعظيم، وإن شرفه لعال رفيع، فكم من وضيع رفعه العلم إلى مصاف الشرفاء، وكم من حقير نظمه العلم في سلك العظماء. به شرف آدم في الملأ الأعلى، وبه فاز أهل العلم بالدرجات العلى. قال الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولو لم يكن من شرف العلم من شيء في هذه الحياة إلا أن الله جل في علاه طلب من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يسأله المزيد منه لكفى ووفى. قال تعالى: وقل رب زدني علما. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فلينظر كيف ساوى العلم المال والولد، وليس مجرد مال أو ولد، وإنما هو مال تصدق به فجرى أجره على صاحبه زمنا غير معدود ودهرا غير محدود، وولد صالح من شأنه أن يتصدق على والده بفضل ماله أو يدعو له بالمغفرة والرحمة طول حياته. وروى ابن ماجه والبيهقي بسند لا بأس به عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهدين في سبيل الله. فلينظر كيف ألحق العلم تعلماً أو تعليماً طالبه أو باذله بصفوف المجاهدين، ورفعه إلى منزلة من تضاعف أجورهم في العاملين الصالحين. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. والشاهد من هذا الحديث الجليل الشريف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فهذا دليل قوي وشاهد عظيم على ما للعلم الشرعي من فضيلة عظيمة، وكيف لا، والعلم قائد إلى الجنة وهاد إلى صراط مستقيم. لقد جاءت أدلة كثيرة في الكتاب العزيز والسنة المشرفة في بيان منزلة العلم وفضله، من ذلك قول ربنا جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في رسالته: ورثة الأنبياء. وقد يطلق اسم العلماء ويراد إدخال الأنبياء فيهم، كما في قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فلم يفرد الأنبياء بالذكر، بل أدخلهم في مسمى العلماء، وكفى بهذا شرفا للعلماء أن يسمون باسم يجتمعون فيه هم والأنبياء. ومن هنا قال من قال: إن العلماء العاملين هم أولياء الله، كما قال أبو حنيفة والشافعي: إن لم يكن العلماء والفقهاء أولياء الله فليس لله ولي. والأنبياء داخلون في الآية دخولاً أولياً، وقال جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وكيف يستويان. وقد جعل الله العالم كالبصير والجاهل كالأعمى، فقال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وأيضاً وصف الله أهل الجهل بأنهم صم بكم في غير ما آية من كتابه تعالى. ففي نفي المساواة بين العلماء والجهال إثبات غاية الشرف للعلماء وغاية الذم للجهال. وقد ذكر الله تبارك وتعالى صدور العلماء وذاكرتهم وأفهامهم، فقال تعالى: قل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ومعلوم أن العلماء الربانيين هم ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل في أممهم وأقوامهم، ولكن تختلف أفهام العلماء والدعاة لمنزلة العلم الشرعي. وأجل الأفهام أفهام السلف من الصحابة ومن تبعهم، وتعرف بشهادة أقوالهم لهم بذلك. قال عمر رضي الله عنه: تمنوا، وكان معه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: تمنوا فقال بعضهم: أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة ذهباً أنفقه في سبيل الله وأتصدق. وقال رجل: أتمنى لو أنها مملوءة زبرجداً وجوهراً فأنفقه في سبيل الله وأتصدق. فقال عمر رضي الله عنه: تمنوا. فقالوا: ما ندري يا أمير المؤمنين. فقال عمر رضي الله عنه: أتمنى لو أنها مملوءة رجالاً مثل أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة وحذيفة بن اليمان. رواه ابن سعد في الطبقات والحاكم في المستدرك واللفظ له وهو حسن. فعمر رضي الله عنه قدم الحاجة إلى العلم على الحاجة إلى المال، والحاجة إلى أهل العلم مقدمة على الحاجة إلى أهل المال. قال حكيم العرب الأحنف بن قيس رحمه الله: كل عز لم يؤيد بعلم فإلى ذل ما يصير. أخرجه الدينوري في المجالسة وابن عساكر في تاريخه. فوا أسفا، كم يحرص كثير من أرباب الملك والنفوذ على البقاء على الجهل، وكم يجندون لمحاربة العلم النافع بسبب تصوير الشيطان لهم أن التعلم سبب لزوال ملكهم. قال الذهبي في السير وصح عن ربيعة قال: العلم وسيلة إلى كل فضيلة. وقال ابن شهاب: كان من مضى من علمائنا يقولون: لا تصام بالسنة نجاه، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا. وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله. أخرجه الدارمي واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، وهو صحيح إلى ابن شهاب. وقال الإمام أحمد رحمه الله: الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس. ذلك لأن الجهل سبب المعصية والمحرض عليها والدافع إليها، وكل عاص جاهل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قال يوسف الصديق عليه السلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، أي من مرتكبي ما حرمت عليهم. وقال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. قال قتادة: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما عصي الله به فهو جهالة. وقال غيره: أجمع الصحابة على أن كل من عصى الله فهو جاهل. قال ابن القيم رحمه الله: ما عصي الله إلا بالجهل، وما أطيع الله إلا بالعلم. وقد فطر الله الناس على احترام العلم ومحبة الأسباب والانتساب إليه، وبغض الجهل والنفور منه وكراهية الانتساب إليه. فترى الجاهل إذا وصف بما هو فيه من الجهل ثارت ثائرته وفارت النور جهله، وإذا مدح الجاهل بالعلم وليس منه بسبب قرت عينه وطاب خاطره. قال علي رضي الله عنه: كفى بالعلم شرفاً أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ذمًا أن يتبرأ منه من هو فيه. بل فطر الله البهيمة العجماء على توقير الإنسان لشعورها بتميز الإنسان بكمال مجاوز لدرجتها. وقد قال الشاعر القديم: ترى الرجل النحيف فتزدريه، وفي أثوابه أسد مزير، ويعجبك الطرير فتبتليه، فيخلف ظنك الرجل الطرير. فما عظم الرجال لهم بفخر، ولكن فخرهم كرم وخير. بغاث الطير أكثرها فراخا، وأم الصقر مقلاة النزور، ضعاف الطير أطولها جسوما، ولم تطل البزاة ولا الصقور. لقد عظم البعير بغير لب، فلم يستغن بالعظم البعير. يصرفه الصبي بكل وجه، ويحرسه على الخسف الجرير. وتضربه الوليدة بالهراوة، فلا غير لديه ولا نكير. داء الأمة في الجهل بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، ودواء الأمة في العلم بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة والعمل بهذا العلم. وليس العلم الذي تبرأ به الأمة من سقمها وتشفى به من عللها، هو العلم الذي يخرج به الرجل من حد الجهل إلى حد عالم السوء. فعلماء السوء داء للأمة فوق دائها، بل علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم، ويدعونهم إلى النار بأفعالهم. فكلما قالت أقوالهم للناس هلموا، قالت أفعالهم لا تسمعوا منهم. فلو كان ما دعوا إليه حقا كانوا أول المستجيبين له. فعلماء السوء في الصورة أدلاء، وفي الحقيقة قطاع الطريق. وهؤلاء ظلمة بين ظلمهم، والظلم كالجهل شر، بل من أصل الشر، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: والجهل والظلم هما أصل كل شر، كما قال سبحانه: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالجهل والظلم أصل كل شر. ودواء الأمة في العلم بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة والعمل على مقتضى هذا العلم، فهو بالضرورة نفي للجهل وخروج من حده، وانتساب للعلم وانتظام في سلكه. وتلك هي الحياة الخالية من الأدواء، لأن الجهل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم داء، وشفاؤه العلم. ولقد أحسن العلامة ابن القيم رحمه الله جدا حيث قال: والجهل داء قاتل، وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن. والله ما قال امرء متحلق بسواهما إلا من الهديان. إن طلب العلم من أشرف الأعمال وأجل العبادات التي يتقرب بها إلى رب الأرض والسماوات. وقد وردت الآيات والأحاديث بفضل العلم وبيان جلال قدره. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فهذه الآية صريحة في البون الشاسع بين العلماء وغيرهم. قال السعدي رحمه الله: لا يستوي هؤلاء ولا هؤلاء، كما لا يستوي الليل والنهار، والضياء والظلام، والماء والنار. وقوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فقرن سبحانه شهادة أولي العلم والملائكة بشهادته سبحانه وتعالى. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وأعظم قضية في الوجود هي قضية التوحيد، وهي الشهادة لله بالوحدانية وأنه لا إله إلا هو. وأعظم شاهد هو الله جل وعلا، لذلك بدأ تعالى بنفسه الكريمة فقال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو، ثم ثنى بالملائكة، والملائكة ولا غرابة، فالملائكة عباده المكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فجعلهم الله تعالى شهداء. ثم اختار سبحانه من خلقه شهداء يشهدون معه، وهو أجل شاهد على أجل مشهود به في أعظم قضية، فلا بد أن هؤلاء المختارين هم خير وأفضل الناس. ولم يستشهد الله سبحانه بالملوك ولا بأهل المناصب والجاه والدنيا ولا بأهل الأموال ولا بأهل الأحساب والأنساب الرفيعة، لكن قال: وأولو العلم. فجعل أعظم الشهود معه سبحانه وتعالى مع ملائكته الكرام أهل العلم، وقال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذه الآية تدل على فضل العلماء وأنهم أكثر الناس خشية لله، لأن العلم يطلعهم على عظمة الله وعلى قدرة الله، ويدركون بالعلم إعجاز التشريع، أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بنعوت الجلال، كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل، كانت الخشية له أعظم وأكثر. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فأهل العلم مظنة أن يعقلوا كلام الله وأحكام الله وشرائعه. وقوله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس، أي وهذه الأمثال نضربها للناس لأجل إيقاظهم وتبصيرهم وهدايتهم، وما يعقلها وما يدرك مغزاها وما تهدف إليه من التنفير من الشرك العائق عن كل كمال وإسعاد في الدارين إلا العالمون بالله وشرائعه وأسراره في كلامه وما تهدي إليه آياته. ومما يدل على فضل العلم أن الله فرق بين أكل كلب الصيد المعلم والكلب غير المعلم والكلب الجاهل، فقال تبارك وتعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. فإن كان الكلب معلما جاز صيده، وإن كان الكلب جاهلا غير معلم لم يجز صيده. وفي هذه الآية دليل على أن العالم له من الفضيلة ما ليس للجاهل، لأن الكلب إذا علم تكون له فضيلة على سائر الكلاب، فالإنسان إذا كان له علم أولى أن يكون له فضل على سائر الناس، لا سيما إذا عمل بما علم. وهذا كما ورد عن علي رضي الله عنه قال: لكل شيء قيمة، وقيمة المرء ما يحسنه. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يفسر هذه الآية ما ورد عن عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان، وكان عمر يستعمله على مكة، فكان أميراً لعمر على مكة، فذهب يستقبل عمر رضي الله عنه خارج مكة، فسأله عمر: من استعملت على أهل الوادي؟ يعني على أهل مكة. قال: ابن أبزى. قال: ومن ابن أبزى؟ قال: مولاً من موالينا. قال: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم. وقال الخطيب في اقتضاء العلم العمل: إني موصيك يا طالب العلم بإخلاص النية في طلبه وإجهاد النفس على العمل بموجبه، فإن العلم شجرة والعمل ثمرة، وليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا. وقيل العلم والد والعمل مولود، والعلم مع العمل، والرواية مع الدراية. فلا تأنس بالعمل ما دمت مستوحشا من العلم، ولا تأنس بالعلم ما كنت مقصرا في العمل، ولكن اجمع بينهما وإن قل نصيبك منهما. وما شيء أضعف من عالم ترك الناس علمه لفساد طريقته، ومن جاهل أخذ الناس بجهله لنظرهم إلى عبادته. والقليل من هذا مع القليل من هذا أنجى في العاقبة، إذا تفضل الله بالرحمة وتمم على عبده النعمة. فأما المدافعة والإهمال وحب الهوينا والاسترسال وإيثار الخفض والدعة والميل مع الراحة والسعة، فإن خواتيم هذه الخصال ذميمة، وعقباها كريهة وخيمة. والعلم يراد للعمل كما العمل يراد للنجاة، فإذا كان العمل قاصراً عن العلم كان العلم كلاً على العالم. ونعوذ بالله من علم عاد كلاً وأورث ذلاً وصار في رقبة صاحبه غلاً. قال بعض الحكماء: العلم خادم العمل، والعمل غاية العلم، فلولا العمل لم يطلب علم، ولولا العلم لم يطلب عمل. ولأن أدع الحق جهلا به أحب إلي من أن أدعه زهدا فيه. لقد بيّن الله جل وعلا أن أهل العلم هم الذين يخشونه على الحقيقة والكمال. وإن كانت الخشية موجودة من المؤمنين عموما ومن بعض الآخرين، ولكن خشية الله على الكمال والحقيقة للعلماء وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني الخشية الكاملة. والعلماء هم العارفون بالله وبأسمائه وصفاته وشريعته التي بعث بها رسله. لهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال له بعض الناس مستقلاً العمل الذي أرشده إليه: لسنا مثلك يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله، كما في الصحيحين. فالعلماء بالله وبدينه وبأسمائه وصفاته هم أخشى الناس لله، وأقوى الناس في الحق على حسب علمهم بالله، وعلى حسب درجاتهم في العلم به تعالى. وعلاهم في هذا وأكملهم فيه هم الرسل عليهم الصلاة والسلام، فهم أخشى الناس لله وأتقاهم لله. وقد جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان ذلك وتكاثرت في توضيحه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: فيشين الفتى في الناس خفة عقله، وإن كرمت أعراقه ومناسبه. فالواجب على العاقل أن يكون بما أحيا عقله من الحكمة أكلف منه بما أحيا جسده من القوت، لأن قوت الأجسام المطاعم وقوت العقول الحكمة. فكما أن الأجساد تموت عند فقد الطعام والشراب، كذلك العقول إذا فقدت قوتها من الحكمة ماتت. والتقلب في الأمصار والاعتبار بخلق الله مما يزيد المرء عقلا، وإن عدم المال في تقلبه، إن ذا العقل أرى غنما له، عدم المال إذا ما العقل صح. ما على المرء بعدم سبة، إن وفى العقل وإن دين صلح. علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرفا؟ فالعلم قال: أنا أحرزت غايته، والعقل قال: أنا الرحمن بي عرفا. فأفصح العلم إفصاحا وقال له: بأين الرحمن في قرآنه اتصفا؟ فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرفا. امتاز الإنسان على الحيوان بالعقل الذي عليه تستند واجباتنا كلها، فالحيوان لا يشعر إلا باللذات الحسية فهو يتهافت عليها دون تدبر أو تفكر. أما الإنسان فله من عقله حابس وسلطان، فهو بطبيعته يخفي عورة شهواته ومعايبه، ولا يستطيع أن يسقط الصون والحياء من حسابه، اللهم إلا إذا كان ينقاد إلى شهواته ويصم أذنيه عن نداء العقل وأوامره، فيسهل عليه الهوان ويتردى في حضيض العار. أشرف غايات العقل معرفة الله جل وعلا وحسن طاعته والكف عن معصيته. ومعرفة الله العام مركوزة في النفس، وهي معرفة كل أحد أنه مخلوق وأن له خالقاً أوجده. فالأحوال المختلفة وهي المشار إليها بقوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها، وبقوله: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، وبقوله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. هذه الأحوال تتضمن قدراً من المعرفة في نفس كل أحد، ويتنبه الغافل إذا نبه فيعرف ذلك، ويعرف أن ما هو مساو لغيره مساو له. ومن هذا الوجه قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال في مخاطبة المؤمنين والكافرين: فإليه تجأرون. وقال بعده: ثم إذا كف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. وأما معرفة الله المكتسبة فمعرفة توحيده وصفاته، وما يجب أن يثبت له من الصفات، وما يجب أن ينفى عنه. وهذه المعرفة هي التي دعت إليها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولهذا قال كلهم لأممهم وأقوامهم: قولوا لا إله إلا الله. ولم يدعو أحد إلى توحيد الربوبية وحده، بل دعا كلهم عليهم السلام إلى توحيد العبادة وإخلاصها لله رب العالمين وحده. وقد دعا تعالى الخلق إلى أن يتفكروا في أنفسهم، فقال سبحانه: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وأي تفكر أعظم من أن يتفكر الإنسان في هذا العقل الذي به هدى الله سبحانه من شاء إلى هدايته ومعرفته، وبه رأينا هذه المخترعات وهذا التقدم العلمي في المجالات كافة وفي الميادين كلها، وأن الله سبحانه قد كرم ابن آدم من جملة ما كرمه به بهذا العقل الذي أودعه ربه إياه. فإن الله تعالى فرق بين الإنسان والحيوان، فالحيوان لا يعقل، لذلك لا يفرق الحيوان بين الخير والشر. والإنسان ميزه الله بالعقل الذي يقوده إلى العلم والعمل، وبه يتميز عن سائر المخلوقات. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فهل يستطيع الحيوان باجتهاده أن يعلم ما يعود عليه بالخير وما يعود عليه بالضر إلا ما فطره الله عليه غريزة؟ لا يمكن. لذلك لم يتكفل هذا الحيوان بتوفير ملبسه المناسب للشتاء وملبسه المناسب للصيف وغير ذلك من إصلاح منزله وما يعود عليه بالنفع وما يدفع عن جسده من الضر، ولكن الله تعالى فضل الإنسان ورفعه، ولذلك جعله أهلاً للتكليف وأهلاً لحمل هذه الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً. وجهاد الأعداء بالعلم هو السلاح الأكبر عليهم،
وكيف لا وهو يزهق باطلهم ويكشف تلبيساتهم ويرد كيدهم ويفضح مؤامراتهم، وكيف لا يكون العلم سلاحا فتاكا وهم يعلمون ان العلم النافع اساس لاقامه الجهاد اذ لا جهاد الا به، وحارس للمجاهدين من غوائل انفسهم واهوائهم ومن تسلط شياطين الجن والانس عليهم، ومصاحب للجهاد ليصححه، فلا يكون جهاد غدر ولا بدعة ولا سوى ذلك، وسلاح بعد الجهاد لتحفظ ثمرة الجهاد، هذه الثمرة على أهل الجهاد أنفسهم، وهي نشر الإسلام وتعليم الخير ورد شبهات الزائغين. وإنه لا يليق بمن أنار الله عقله بالعلم أن يستسلم لأفكار بالية وخرافات واهية لا تستند إلى دليل، ولا يقبلها منطق مستقيم ولا عقل سليم. فكيف بعاقل أن يسمح للخرافة أن تتسلل إلى حياته فتفسدها وتعبث بعقله وتضعف يقينه وتزرع الوهم فيه؟ إن العلم نور والخرافة ظلام، وديننا يدعونا إلى العلم والبحث والتجربة، بينما الخرافة تستغل الجهل وتنشر الأوهام. الدين يبني مجتمعاً قوياً متماسكاً على أسس الإيمان والعقل والعلم، بينما الخرافة تنثر بذور الفرقة والضعف والجهالة. وتأملوا أيها المسلمون في عواقب الخرافات الوخيمة، فكم من طاقات عطلتها وكم من عقول أسرتها وكبلتها. إن الخرافة ليست مجرد أفكار ساذجة، بل هي سم يتسرب إلى شرايين المجتمع فيضعف مناعته ويعيق تقدمه. ولنتساءل بصدق، هل ما زال فينا أسير لتلك الأفكار التي عفى عليها الزمن؟ هل ما زال بعضنا يؤمن بتأثير التمائم والأحجبة في جلب النفع ودفع الضر؟ إن الله جل وعلا أقام الإيمان فينا، فقال سبحانه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. أيها المسلمون، إن مواجهة الخرافات ليست مجرد واجب ديني، بل هي أيضا ضرورة عقلية وحضارية. إنها دعوة إلى تحرير العقول من أضلال الوهم، وإلى إطلاق طاقات التفكير من أسر التخلف. إنها استثمار في مستقبل مشرق لأجيالنا القادمة، هي مستقبل يقوم على العلم والمعرفة والإيمان الراسخ. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.